أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم.
الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا القاسم بن زكريا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنكر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بسمه العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واختص الحديث وقال فيه فمضمض واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل بهما وفأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدث أن أباه حدث أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله عبد الله بن زيد أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سبق لنا ذلك، لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وأن الغرفات ثلاث. وهذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق وتكون الغرفات ثلاث. وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثا من كف واحد، وكانه اغتر باللفظ الاول او من كف واحده، ولكن من كف واحده موزعه على الثلاث، يعني كل مضمضه كف من الثلاث في كف واحده كما تفسره الروايه الاخرى. وفي هذا الحديث كيفية مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدم رأس حتى ينتهي إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحكمة من ذلك أن الشعر يختلف إقباله وإدباره، فالشعر الذي في الناصر إقباله نحو الجبهة، والشعر الذي في القفاء إقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من نحو الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله والعكس من أسفل الوراء، ثم إذا رد صار انفتح الوراء والعكس بالنسبة للناصية. فهذه الحكمة من كونه يقبل بهما ويقبل. ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجري؟ نعم لعموم قوله وامسحوا برؤوسكم. ولو غسل بدل المسح فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال انه لا يجزئ لانه خلاف ما امر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ومن العلماء من قال يجوز لانه انما سقط الغسل تخفيفا، فإذا غسله فهذا هو الأصل، ولكن الأقرب عندي أنه لا لأنه أولا خلاف ما أمر به قال الله تعالى وانتهوا بروس، ولأنه من التنطع في دين الله، وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون. طيب فإن غسل ومسح يعني جمع بينهما، نعم، فالظاهر الله أعلم أنه يجزي إلغاء للغسل واعتبارا للمسح، لكن الأفضل المسح. وفي هذا الحديث صريح أيضا لأنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماء غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة. وقال سار الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح بأذنيه بماء، مسح أذنيه بماء غير ما مسح برأسه، ذكر رواية مسلم هذه وقال وهو المحفوظ، فتكون الرواية الأخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماء جديدا للأذن. نعم. نعم. لأن قوله أقبل بهما وأدبر خاف أن يتوهم الإنسان أن يبدأ من القصر ويقول هذا هو الإقبال ففسرها الجملة الثانية هذه تفسير للوحي. ما معنى نقصا في المسألة؟ لا ما في نعم الطاهر الأفضل أن إذا كان داخل الحمام الذي هو المحاط الأفضل أن لا يدخل حتى يأخذ، ثم هو لا ينبغي أن يبقى في هذا المكان النفي. أقول إذا توضأ داخل المحاط فليخرج مبادرا، أولا لأن لا يبقى في هذا المكان القدر، والثاني لأن لا يبادر بالذكر. نعم إذا أطلق الأمر في القرآن وجاءت السنة بوصف معين له فإن قام الدليل على أنه وجوب عملنا به، وإلا فلا نعمل به. كما قلنا في الغسل جاءت السنة بأنه يغتسل على صفة معينة والقرآن أطلق وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقلنا إن هذه الصفة من باب السنة إلا إذا ورد الأمر بها فنأخذ به بما جاء. نعم.
باب الإيثار في الاستنشار والاستجمار. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن ناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا مامر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق من خريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم هذا هذا في بيان الإيثار. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استجمر الاستجمار هو انقاء المحل يعني انقاء الخبل او الدبر بالاحجار من الخارج المعتاد هذا الاستجمار خارج المعتاد. امر النبي عليه الصلاه والسلام ان من استجمر ان يوصل ومعلوم أن أقل الوتر واحدة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وعلى هذا فلا بد من 3. ثم إذا أنقب الرابعة نقول زد 5 أو 6 وإذا أنقب الثالثة نقول زد 7 فأوسع فصار الوتر المبتدا في مثل الاستثمار من 3. طيب وقوله اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا هل لا بد من 3 احجار او المقصود 3 مسحات؟ الثاني هو المقصود لا شك اذ لا فرق بين 3 احجار وحجر له شعب 3. اللهم إلا أن يقول قائل إنه ظاهري له ويكون ظاهريا يقول ولا بد من 3 أحجار فهذا يمكن أن يقول لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر قطعا نظرا عن المعنى. طيب ولكن الصحيح أنه يجوز بحجر له 3 شعب. قول وإذا توضأ أحدكم فليجعل في ماء ثم لينتشر واللفظ الثاني فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر يدل على وجوب الاستنشاق أنه يستنشق ثم ينتشر لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتشار وأن الواجب هو الاستنشاق لأن الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف وكون الإنسان مثلا لا ينتشر يبلع الماء أو لا يبلعه هذا شيء آخر ولكن الأحوط والأسلم حتى من الناحية الصحية أن يستنشق إذا استنشق أولا لأجل أن يخرج الأذى والثاني لئلا يترسب الماء لئلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث بذلك التهاب. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعقيق بن صبرة بالغ إلى الاستنشاق إلا أن تكون صائما فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل خياشيمه. نعم يقول رجل مسح رأسه بفضل ماء يديه. أما على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس فيقولون إنه لا لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد غسلهما يكون طاهر غير مطهر. وأما على قول من لا يرى هذا فالظاهر أنه يجزئه ما دام تأكد أن فيه ما بلغ. هل يحتاج إلى أخذ هذا البدن؟ هو مدخل إليه بوسط الشعر المسح من ظاهر لكن نعم ربما يكون عليه مثل غسرة أو صافية ثم مع نزعهما تنشجر ربما على كل حال إن يبث يداه أخذ ما عند يديه المجاهد. نعم
كله. إذا أنقذ المحتين مثلا وقال أنا الآن في محل نقل فقام بوضع وصل فقال نقل وصل فقال باطل
ما تفهمون. يقول رجل استنجى بمسحتين وأنقذ ثم توضع وصلى فهل تصح صلاته أم لا؟ نعم تصح العبرة بالإنقاذ. لا ما في هذا. نعم وعلى كل حال من قال إنه يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه استنجاء قال إن هذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فلا بد من إعادته. ومن قال إنه لا يشترط الوضوء تقدم الاستنجاء صار هذا الرجل صلى بنجاسة لأنها لم تنق شرعا شرعا لم تنق وإن انقص فصلى بنجاسة متأولا فتكون صلاته صحيحة. وهذا قوله الصحيح الصحيح أنه لا يشترط الوضوء تقدم الاستثمار أو الاستنجاء وأنه يصح بدونهما.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا إسحاق.
هذا أيضا فيه بيان الاستنثار أو الأمر في الاستنثار لكن من قام من نومه قال في الرقم فإن الشيطان يبيت على خياشيم فأمر بأن يستنفر ثلاث مرات سواء في الوضوء أو في غير الوضوء حتى لو فرض أن الإنسان لا يتوضأ لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء فإننا نأمره بأن يستنفر ثلاث مرات لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بيتوتة الشيطان على خياشيم الإنسان. وفي هذا دليل على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نحس به فهو يبيت على خياشيمنا ولكن لا نحس أن أحدا جثم على الخياشيم مع أنه لو دبت عليه ذرة نعم لأحسسنا بها لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي وكذلك عالم الملائكة فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قائمة من منا يشعر بهذا؟ لا لكن نؤمن بهذا وأنه حق. وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى مكن للشيطان أن يتسلط علينا وأخبرنا بذلك من أجل أن نتوقع شره حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله. فإذا كان حدثنا أن الشيطان يبيت على الخيشوم وأمر بالاستنثار علمنا أننا مفتقرون إلى الله عز وجل. والشيطان كما يبيت على الخيشوم إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد تحدثه عن العمل الصالح فإذا ذكر الله انحلت عقدة وإذا صلى انحلت عقدة ونعم وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأه بركعتين خفيفتين فقد جاءت السنة بذلك قولا من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخال الإناء ثلاث مرات وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين فاتت يده فظن بعض العلماء أن هذا تعليل حسي وقالوا إذا وضع يده في جراب ونام ثم استيقظ فإنه لازمه أن يغسل يديه قبل أن يغسلهما في الإناء، لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهر. وأما إذا لم يفعل فقد تكون اليد تجول البدن وتلمس شيئا نجسا أو ما أشبه ذلك. لكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلا لأمر شخصي، بل هو تعليل لأمر خفي علينا، وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بأيدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسة، ونحن لا ندري من هذا العلم عند الله عز وجل. وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله هذا من هذا الحديث الذي معنا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قال فلعله أيضا يسلط على الكفين ويحصل فيها هذا التسليط ما لا تهمد عقبا. نعم.
يكفي
تقول لا ما يجيك لكم ولا مأوى، يكون هذا مستثمر منه. نعم هذا مستثمر منه. لا يبيت على خيشوم، يكون هذا مستثمر، يعني لا يضره الشيطان ما دام يقران، فإذا نام سلط عليه. نعم سويدي ايش ولا بد من الاستنشاق. ظاهر الحديث انه لا حاجة للاستنشاق، لكنه لا فائدة من استنثار بلا استنشاق، يعني لا تكمن الفائدة باستنثار بلا استنشاق. فمن أخذ بظاهر الحديث فإنه يكفيه أن يستنثر، لكن الظاهر المراد أن المراد استنثار بعد الاستنشاق حتى يكون أنظر. يلا سليم. سليم يلا سليم. طيب هذه من الحجة، يقال إذا كنا آيات الأحكام نعرف معناها ونتعبد لله تعالى بما تدل عليه فكذلك آيات الصفات ولا فرق، لأن آيات الصفات يجب علينا أن نؤمن بها. ولو يعني لو تصورت هذه المذاهب لوجدتها بشعة، يعني هل يستطيع أن يقول إن إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نقول ما ينزل؟ هذا معنى كلامه، لكن هم ينكرونها تأويلا لا جحدا، لأنهم لو أنكروها جحدا مع ثبوتها لكفروا، لكنهم ينكرونها تأويلا، فمن أجل تأويلهم صار أمرهم أخف. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استدمر أحدكم فليوتر.
سبق
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مكرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد
قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسجد الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. وحدثنا
العقاب جمع عقد وهو العقوب عقوب القدر. وإنما توعدها بالنار لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمتحنون. يكون فيه بعض يعني يكون فيه بعض التقصير بعض أقدامهم تلوح لم يصلها الماء فنادى بأعلى خوفه ويل للعقاب من النار. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حارث
حيوة فيها يعني إشكال فما هو الإشكال الذي فيها؟ تفريغ كيف؟ ولم تطلب الواو جاء صحيح هذا مما استثناه النحويون ولكان يقال حية. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهدي قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمرضنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا خليل قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى سداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء للطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء. وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج حدثنا شيبان بن فروه وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضر صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقي من النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. باب وجوب
الفاضة، وأنه روي عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة، كلها تدل على الوعيد الشديد على من قصر في غسل الرجلين واقتصر على المسح. وفيه أيضا دليل على أنه لا يمكن حمل القراءة السبعية وأرجلكم إلى الكعبين على أنها تابعة للرأس وأنها تمسح كما يمسح الرأس، خلافا لمن؟ للرافضة الذين اقتصروا فيها على المسح على الرجلين وادعوا أنها معطوفة على قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقد بينا وجه هذه القراءة فيما سبق. وأما قوله أسبغوا الوضوء فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع، وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مثل به العلماء وقالوا أدو ويل للعقاب، إن هذا من كلام أبي هريرة، لأن بعض الرواة أجمده في الحديث. نعم. نعم، أنزيل. كيف؟ معروف الشعر النازل من شعر الرأس ما في مسح، ولا يمكن أيضا في مسح الرأس أن تمسح كل شعر من بعيده، لأن هذا صعب. أنا عرفت أمرا إيش؟ إيش مرة؟ ما أبخل، ومن يبخل فإنما أبخل عن نفسه. لا أنا أفهم، أنا بعد أعطيك الجواب، يعني لو حصل نصلي عليه أكثر من هذا فهو لنا. سأعطيك الآن. نعم.
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن سبيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع غسل على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى.
هذا الحديث يدل على أنه لا بد من إتمام الأعراض. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن الوضوء، احتمالان: الاحتمال الأول أن يبدأه من يديه، والاحتمال الثاني أن يغسل ما فرح فقط. وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء، فمنهم من قال: إذا حصل نقص في بعض الأعضاء فإن ذكر قريبا غسله وغسل ما بعده وصحوه، لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب. مثال ذلك لو أنه حينما فرغ من الوضوء وجد أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء، يقول له: الآن ارجع ما دام الوقت قصيرا ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء وامسح رأسك واغسل رجليك. واضح؟ من حضر المغايرات وحضر الترتيب. وعلى هذا رواية أهل السنن أن الرسول أمره أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إحسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم يعني أن يغسل ما ترك. وبناء على ذلك نقول هذا الحديث يدل على أن الموالاة ليست بشر، لا سيما إن وقعت من الإنسان بغير قصد، لأن غسله ما ترك إحسان للوضوء، ولكن الاحتياط أن يعيد الوضوء من أصله، إلا إذا كان الوقت قصيرا بحيث قال له صاحبه من حين أن فرغ من الوضوء قال له يا فلان إن قدمك لم يتم غسلها، فهنا يغسلها ولا حاجة إلى الوضوء. ووجه قولنا إن هذا أحوط، أولا أنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، وثانيا أن صحيح مسلم رواية مسلم ليست صريحة في تخلف الموالاة، قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوئه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسن وضوء. الوجه الثالث أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت، بمعنى أن تبدأ من أول، ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص. والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فهم يقول الأحوط والأبرأ للذمة أنه إن كان الوقت قصيرا فاغسل ما تركت وما بعده، وإن كان الوقت طويلا فاستأنف الوضوء. أما إذا كان في القدم وكان الوقت قصيرا فهل يغسل، يعني هل يمسح رأسه أو لا؟ عجيب، لا، لأن عرفين هما آخر عضو في الوضوء. نعم.
هل يصح إذا أردنا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أو ينبغي أن نقول قال رسول
الله؟ الأرض قال رسول الله، لكن لا بأس أن تقول قال محمد بن عبد الله أو قال أبو القاسم في مقام يعترف به الجميع. أما إذا كان هناك إنكار فلا بد أن تقول رسول الله. ولهذا لما قال رسول قريش الهدية قال اكتب هذا ما قال عليه رسول الله، قال لا هذا اكتب محمد بن عبد الله فكتب محمد بن عبد الله.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مسكها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وفيها في شخص المسلم أو المؤمن أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا الشخص يحتمل أنه من أبي هريرة أو من دونه. وإذا جاءت مثل هذه العبارة فالغالب أنها للشك، وقد تكون للتنويع، لكن مثل هذا الحديث لا يصح أن يكون المراد بذلك التنويع، بل هي شك بلا شك، إما من أبي هريرة أو من دونه. ولكن الظاهر أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم، لأن المؤمن حيث أطلق شمل المسلم، والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. أما قول مع آخر قطر الماء أو مع الماء فكذلك، لأن إذا قلنا مع الماء شمل أول قطرة وآخر قطرة، وكذا وإذا قال آخر قطرة فهو في آخر قطرة، والمعنى لا يختلف. المهم أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا، كل عضو يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضو. فبالنسبة للوضوء ما الذي يحصل به من الخطايا؟ يقول خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، وهذا على سبيل المثال. وخص الذكر لأنه أقوى، وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه. وإلا فهناك الشم ربما يكون فيه خطيئة، هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة، لكن العين هي أعمها وأكثرها. والظاهر أن ما عمله أيضا بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من الأكل المحرم إنه داخل في ذلك. أما اليد فيقول كل خطيئة كان بطشتها يداه، وهذا واضح. أما بقي الرجلين، كل خطيئة مشت إليها رجلاه، بقي الرأس. الرأس الغالب أن خطايا إنما تكون في أعضاء الوجه، وقد حصل تطهيرها، لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة، يعني ربما يعمل ولكن الغالب أنه لا يعمل، أو يقال إنه سكت عن الناس الرأس لأنه لا يغسل وإنما يمسح، أو يقال إن الرأس يقاس على بقية الأعضاء لأن مسحه تطهير، الله أعلم. لكن آخر الحديث قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب يدل على أنه سواء قلنا إن الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقيا من الذنوب. نعم. نعم. لا، هناك فرق بين المسلم والمؤمن عند الاجتماع، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أما إذا ذكر أحدهما شمل الآخر. نعم. لا، هو آخر قطر يكون قبل أن يتهيأ للتنشيط قبل أن التنشيط، لأن المسألة سريعة للانتقال، يعني ليس كالدهن الذي كالدهن الذي يسيل شيئا فشيئا، هو سريع للانتقال. نعم. هو ما قلت له ما لم يذكر الفم ولا الأنف، لم يذكر الفم ولا الأنف فيقاس عليه. والحمد لله الجملة الأخيرة من الحديث حتى يأخذ نقية من الذنوب تدل على العموم. نعم.
حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثني
نعم هذا يقول هذا الحديث يقول معين بن عبد الله معين بن عبد الله المجمر ويقال المجمر مأخوذ من الجمر لأنه كان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبخور فيكون دائما المجمرة معه يبخر بها المسجد فلقب بذلك رحمه الله. قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسقط الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد. شرع في العضد، العضد هو المفصل ما بين الكتف والمرفق وأسقط فيه يعني دخل فيه ثم مسح رأسه ثم غسل يده اليمنى حتى أسقط في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أسقط في الساق. أسقط فيه يعني دخل فيه. والساق هو المفصل ما بين الركبة والقدم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الصفة تدل على أن المرفقين داخلان في الغسل وأن الكعبين داخلان في الغسل. وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. ولهذا قال العلماء ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل والذي دلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع فمعنى وأيديكم من المرافق أيديكم مع المرافق واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. فأما الأول وقولهم إن إلى بمعنى مع فما له نظر لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم فقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموها إليها وبينهما فرق أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء. وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك. وأما قوله أنتم الغر المحجون يوم القيامة فهذا من خصائص هذه الأمة أنها تكون يوم القيامة أو أنهم يكونون يوم القيامة غرا محجلين. والغر بياض في وجه الفرج والتحجين بياض في أرجله، وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان. فيأتي الناس يوم القيامة عن هذه الأمة غرا محجلين. وهذا التحليل ليس مجرد بياض، بل هو بياض في نور، فيكون لهم فتكون لهم هذه السيمة فضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحكيله فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يقيل لا غرته ولا تحكيله، امتثالا لقوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين، فقد حدد الله تعالى موضع الغسل. ثم قال أيضا إن إقالة الغرة لا يمكن لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن الإقالة فيه. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة. وإلى هذا يشير قوله يشير ابن القيم في النونية بقوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإقالة الغراء ليس ممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. أما اللفظ الآخر فإنه لم ينسب هذا الفعل أي كون يغسل حتى يصل إلى الكفين لن ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهو مسموع بما ثبت في السنة. نعم ايش مدرج هذا من باب الادراك. نعم ايش هكذا بالنسبه لكونه يشرع في العودين ويشرع في الساقين فقط. نعم مثل ما يفعله بعض الناس الان نسال الله العافيه فيه أشياء مواد كيماوية إذا شمها الإنسان سكر، أو يكون الإنسان مثلاً يشم يتجول مثلاً في أسواق النساء يشم الطيب الذي قد يكون في بعض النساء أو غير ذلك. لها أمثلة. نعم كيف بارك الله فيك، هل غسل الفرج من الوضوء؟ ها؟ إذن لا 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 حصل ذلك. كل ما حصل من الذنوب، كل ما حصل من الذنوب. أما الفرج فلا تتوهم أنه من الوضوء في شيء. الفرج غسل المحل من النجاسة. وإن كان بعض العوام يظن أن غسل الفرج من الوضوء حتى أنه يستغرب لو قلت إذا استنجيت في أول النهار وجاء وقت الظهر وتوضأت وضوءا فقط بدون. نعم.
وحدثنا أبو قريش حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم فيما ليست لأحد من الأمم يشتردون عليه غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذول الناس عنه كما يذول الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم فيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا أبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لا أزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى
هذا أيضا فيه دليل على فضيلة هذه الأمة لكونها تأتي يوم القيامة غرا محجلا وفيها إشارة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض يكون في عرفات يوم القيامة ويروى به الناس أحوج ما يكونون به أحوج ما يكونون إليه نجم وطوله شهر وعرضه شهر وهذا يدل على أنه مدور ويصب فيه إيذابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نهر في الجنة ولا ينضب ماؤه أبدا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم هذا الحوض موجود الآن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن منبري على حوضي. واختلف العلماء في قوله إن منبري على حوضي هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة. وهذا أقرب. هذا الحوض ترده هذه الأمة فقط فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب فيذودهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الابل عن حوض ابله الابل الغريبه. فسالوا النبي عليه الصلاه والسلام هل تعرفون؟ قال نعم وذلك بما ياتون به يوم القيامه من كونهم غرا محجلين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك. يقول طائفة منكم والطائفة أقلها ثلاثة بل قيل إن أقلها واحد حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة مفاعل من طاف يطوف إذا تردد وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة. وعلى هذا فالواحد يقول طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة. وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الراجحة أن جميع الصحابة هم الطائفة وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت طائفة من المؤمنين ومنهم من مات على الردة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاء عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردود، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، والمرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازم وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل، إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة وليكونوا عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم من رسخوا في الإسلام؟ أبدا. إن الذين وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة وليكونوا عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم من رسخوا في الإسلام؟ أبدا. إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة في اللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من لا ينصح الشجرة ومن كان من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النفس: لقد رضي الله عن المؤمنين. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النفس: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النفس: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد صلحت لكم. وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، حين جث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال: لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حوض؟ الصحيح أن له حوض، أن لكل نبي حوض، لأنه ورد في السنن أن لكل نبي حوضا. لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمته أكثر الأمم. أحواض الأنبياء كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن، فكذلك العقل دل عليها، لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض يردونه كما وردوا شريعة أنبيائهم.
الحمد لله رب العالمين.
الورقة معك؟ لكنها زي كتاب الشقرة هذي. نعم طيب عبد الهاني شبه زي ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبورة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال له: خير غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. وناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سفقا سفقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا مان قال: حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فليزادن رجال عن حوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أكثر جمله، وسبق الكلام على قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وبينا أن هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله وليس عن شك أو تردد. وقلنا أن مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق، مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإن هذا خبر من الله لا تردد فيه، لكن معناه أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم. ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلح الحديبية وعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يرجع ولا يتم عمرته، قال: يا رسول الله، ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أقلت لك العام؟ يعني أنا قلت هذه السنة؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه. وفي هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجدت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحاب. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر، لأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أن من يأتي بعده من أمته أكثر بكثير ممن معه في ذلك الوقت. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أصحابي، لا يعني أنهم ليسوا إخوانك بل هم إخوانهم، لكن الصحبة أخص من الأخوة، إذ أن الإنسان يكون أخلك في دين الله وهو بعيد عنك ولم تره، وأما الصاحب فهو أخف، ولهذا قال أنتم أصحابي يعني مع الأخوة ولا شك، لأنهم مؤمنون به أكثر من إيماننا به عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه كيف يعرف من لم يأتي بعد من أمته، فضرب لهم مثلا بالخيل الغر المحجلة يعرفها صاحبها من بين سائر الطيور. وفي قوله فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمته، ثم قال أرأيت، إن كان هذا اللفظ محفورا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب واحدا فقال أرأيت، وهذه القاعدة لا إشكال فيها، لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا؟ أما القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوبخهم على أمر فعله أسلافهم، كما في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا ذلك؟ لا، لكنهم بنو إسرائيل في عهد موسى، لكن هؤلاء راضون بذلك، فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تذكره بقية الأمة فإنه يعزى لمن؟ يعزى للجميع، لأن الإقرار به والرضا به وعدم إنكاره يدل على أنهم راضون به.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي حاو حدثني إسحاق.
لا أحسن يا تعتقد الترجمة قبل أن تقول ما قال الترجمة.
هل سابق الترجمة لكم؟
لا ما تفهم جديد. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوصف. ها؟ ما كملنا؟
ما كملنا.
الله يلا يبارك فيكم. كملنا؟ ها؟ كيف؟ طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني براوردي حاو حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معني قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في مثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوض.
سبق نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
باب تبلغ الحلية.
ما هي موجود عندي؟
ما هو مبوغ عندك؟
لا شرح
شرح مبوغ. على كل حال الباب اللي عندي باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء.
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني حروق أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
ما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء متأولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ظانا أنه متى أو مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه، ولكن الصواب خلاف ذلك. الصواب أن الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى في الأيدي: تغسلوا أيديكم إلى المرافق، وفي الأرجل إلى الكعبين. فالحلية تبلغها ذلك. وقولنا الحلية يعني الحلية على الرجال والنساء هنا في الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولؤلؤ هذه فيها قراءتان: الجر ولؤلؤ، والفتح ولؤلؤ، والمعنى واحد: يحلون لؤلؤا. وفي سورة الإنسان: وحلوا أساور من فضة. وعلى هذا ستكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ. لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ الظاهر أنها مجتمعة، وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفردة. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الرجال قد حرم عليهم لبس الذهب، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها الإنسان في يده. وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة، وقال بعض أهل العلم: له أن يتحلى بما يتحلى به الرجال من الفضة بدون قيد، لأنه لم يرد في الفضة نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال. لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص في مثل الخاتم ونحوه. نعم. شرف. نعم. الفقهاء قالوا ان المرور بها كالذهاب اليها، وانه يسن لمن ذهب لزيارتها او لمن مر بها ان يسلم، ولكن كما ترى الان السياره لا تعطي فرصه من حين ان تبدا بالسلام وانت مغادر، فهذا هو محل الاشكال. اما لو كان الانسان يمشي مشيا عاديا يتمكن من القاء السلام واتمام السلام على اهل المقابر لكان الامر اهون، لكن كونه ما يكمل الجمله الاولى الا وقد غادر الانسان عندي في اشكال. اذا كان طويلا فهو كالماشي، اذا كان طويلا فهو كالماشي. وقول ايش؟ جمع بينهما بعض العلماء بان حديث انه خلف اهل النار، يعني حديث شاذ، لانه مخالف للحديث الثابت في الصحيحين، وهو قوله: التمس ولو خاتم من حديث. نعم يوسف. نعم. لا، هذا خطأ. الذي يراد به نور يوم القيامة التحشيش، أما الحلية فلا. شفاء الشرف بني فروخ، ها؟ نعم.
بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عناب: أراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترصص في أمر بضرورة أو تشدد فيه بوسوسة أو الاحتفال في ذلك مذهبا شذ به الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم.
السلام عليكم. ما سوى العرب العجل هؤلاء هم بنو فروخ. أما كونه ولد لإبراهيم فهذا ينبغ فيه. وأما كونه يقول رضي الله عنه لو علمت أنكم ها هنا ما توضع هذا الوضوء فلخوفه أن يظن أن هذا هو الواجب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السنن ويخشى أن يظن أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليه. ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة. قالوا لئلا يظن الظان أنها واجبة. ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب ذلك.
باب فضل إطباق الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن الحجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا
أيضا حديثا تجاوزه يقول سمعت خليل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. فكيف نجمع بين قول أبي هريرة وبين الحديث؟ أنت لا هو خليل 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 غير خليل. ثم هو قد اتخذ أبا بكر خليفة إما بالإشارة أو بصريح العبارة. يعني الكل من غير الرسول للرسول جائزة بل هي مستحبة والكل من الرسول لغيره هي الممنوعة. نعم.
باب فضل إطباق الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المشارب وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثني معن قال حدثنا مالك
حدثنا بالألف
قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك سنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
إذا صار الرواة في هذا في قوله فذلكم الرباط على ثلاث أوجه، منهم من حدثها ومنهم من كررها مرة ومن ذكرها مرة ومنهم من كررها مرتين. والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة في الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما لم يكن منافيا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرا. طيب هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يأخذ الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا العرض للتشويق، الاستفهام هنا أو العرض للتشويق كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا أيضا التشويش. ومعلوم أن كل واحد سيقول بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض الخطاب على هذه الصفة من أجل الإصغاء والتنبيه. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فائدتان: محو الخطايا ورفع الدرجات يعني في الجنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره، إسباغ يعني إتماما، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقول على المكاره يعني في الحال التي يكره الإنسان الماء، إما لشدة البرد وإلا لحرارة فيه هو، أو لكون الماء حارا أيضا من الشمس أو غيرها، أو لأي سبب من الأسباب. يصبغ الوضوء على كراهة في ذلك، هذا مما يرفع الله به الدرجات وينفي به الخطايا. ولا يراد بهذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضئ به، بمعنى أن يكون عنده ماء بارد وهو قادر على أن يسخنه ويصبغ الوضوء به فيقول لا أنا سوف أتوضأ بالبارد لأكون مصدع للوضوء على المكاره، نقول هذا غلط، فإن الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا إنه نذر. فقال له عليه الصلاة والسلام استظل، أو كلمة نحوها. فالله عز وجل لا يوجد منا ما يشق عليه، بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنا شرعا. الثاني يقول كثرة الخطى إلى المكان، هل معنى ذلك أن أتقصد أن أنزل في مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطاياك؟ لا، لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد فإن كثرة الخطى مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا، وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. ثم هل يستحب بناء على ذلك أن يقارب خطاه من أجل أن تكفر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، لم يقل قارب بين الخطا، بل قال كثرة الخطا، وهو كناية عن إيه؟ عن بعد المكان. كلما بعد المكان كثرة الخطا إلى المساجد. وعلى هذا فيكون ما قاله بعض العلماء من أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، والانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب. أما بالبدن فأن يبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى، وأما بالقلب فأن يكون كلما انتهى من صلاة وإذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي، ليقف بين يدي ربه لأنه يحب الصلاة. جعل الله قرة عينه بالصلاة فيحبها وينتظرها، كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى كما يقولون بفارغ الصبر. وهذا دليل على إيمانه، لأن الصلاة إيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليضيع إيمانكم قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الشاهد من هذا الحديث قوله إسباغ الوضوء على المكاره. نعم، هذا يسأل يقول إذا كان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيد والآخر قريب، هل يستحب أن يذهب إلى البعيد، أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ هذا عظيم قبل المصلحة، يعني ربما يقال ذهابه مع القريب أحسن حتى يصل إلى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه، يصلي عليه الملائكة تقول اللهم صل عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. نعم آية
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث زهير على أمتي: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي
لولا أن أشق على المؤمنين.
وفي حديث زهير على أمتي: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء.
هذه الحديث في السواك والسواق يطلق على معنيين، المعنى الأول عود الأراحل، والمعنى الثاني التسوق الذي هو الفعل.